إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سارق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، مع الدرس 29. فنتكلم إن شاء الله تعالى عن قضاء الصلاة، يعني من فاتته صلاة ماذا يفعل، اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم، أي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لكفرت له إلا ذلك. إذن اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، صحيح كما في صحيح أبي داود. والمغمى عليه، يعني إنسان يقوم بأداء، يعني تعمل له عملية جراحية ويعطونه البنج، وإن كان في البنج كلام يعني، المهم يعطونه البنج. فهذا الرجل قام بعملية استغرقت من قبل الظهر إلى بعد العصر، وبالتالي لم يستيقظ إلا بعد العصر، فما حكم صلاة الظهر التي فاتته؟ والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. إذن المغمى عليه، إذن هذا حكمه، حكم المغمى عليه. والمغمى عليه ومنه من أيضا هذا الذي تجرى له العملية مغمى عليه أيضا، والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة، بحيث يعني يتوضأ، فلو توضأ قبل دخول الوقت توضأ وأذن المؤذن وهو في وقته وكذا، يعني ما كان عنده وقت، عندما أفاق توضأ مباشرة وأذن أذن ما استطاع ما عليه الصلاة، لكن عندما أفاق توضأ وعنده وقت يصلي إذن عليه الفرض، حتى وإن فات فإنه إيه؟ فإنه ماذا؟ يقضيه، لابد أن يأتي به. والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. فقد روى عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. وعن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. قال معمر سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي. هذا في المغمى عليه، لكن السؤال الآن من ترك فترة في عمره لم يصلي ماذا يفعل؟ وأما التارك للصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب. يعني مثلا عليه 10 أيام، عليه 100 يوم لم يصلي، إذن عليه أن يأتي بها فرائض، أن يأتي بها ماذا؟ فرائض. ولا يشترط أن يعني أنت كلما يكون عندك تأتي تصلي، ما يشترط يعني أن الظهر مع الظهر وكذا، المهم هذه صلاة عليك. لكن نكون مع الرأي، نقول أفضل التفصيل عليه أن يأتي بها فرائض. وأما التارك للصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب. وقال ابن تيمية تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، بل يكثر من التطوع. ولذلك عندك في فرق الله يعني بل يكثر من التطوع. يقول أيضا كما فقه السنة وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدره، فلابد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه. وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل، وأن الحسنات كما يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، تنفق السنة. وعلى ذلك فمن فاتته صلاة 100 يوم فعلى رأي الجمهور يأتي ب100 صلاة صبح و100 صلاة ظهر و100 صلاة عصر إلى آخره. وعلى الرأي الثاني يتطوع على الأقل بما يوازي عدد ركعات تلك الأيام كالآتي. فمثل واحد بقى له صار له يعني 100 يوم لا يصلي، مجموع عدد ركعات الأوقات الخمس في اليوم كم؟ 17 ركعة في 100 يوم يساوي كم؟ 1700 ركعة. إذن عليه أن يتطوع على الأقل 1700 ركعة. لماذا؟ يوم القيامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة. إذن على رأي الجمهور تأتي بما فاتك فرائض، على رأي الجمهور تأتي بما فاتك فرائض. على الرأي الثاني تتنفل بعدد ما فاتك، وهذا أسهل. فأنت في هناك بعض يعني حتى ولو بالآلة الحاسبة تحسب عليك كذا وكذا وكذا فترة، وكل تأتي النفل كلما تصلي عدد في عدد، سواء يعني متطوع مطلق أو محصور أو كذا تحسب، ثم تلخص، ثم بعد ذلك تخصم يعني الذي صليته من الذي عليك. فهذه الحالة تأتي بما فاتك من فرائض، تأتي بما فاتك من فرائض. فعلى الرأي الثاني، فالرأي الثاني أسهل من الرأي الأول وكل صواب. الرأي الثاني أسهل، لماذا؟ لأنك لا تكون محصورا بوقت معين ولا بفريضة معينة، ولكن أنت تصلي عددا طالما أن الله تعالى قد يسر لك. ونحن نعلم يعني كما في زاد المعاد، كما فر الله نقلا عن زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله في الصلاة بصفة عامة: وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة المريضة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة ونافعة من كثير من أوجاع البطن، كما يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إنما حظهم من الإسلام وحظهم من الصلاة، يعني المقصد في ذلك تعظيم أمر الصلاة. إذن هذا في قضاء الصلاة. صلاة المريض، من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام، لا يستطيع معه القيام في الفرض، يجوز له أن يصلي قاعدة، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه، يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لكن الآن نبهنا من قبل كثيرا على أن هناك بدعة انتشرت في المساجد، أن الناس يصلون الفريضة على الكرسي، وهو جالس سواء في الأرض أو على الكرسي، انتشر بدعة الكراسي. إذا صلى الإنسان جالسا في الفريضة وعنده القدرة على القيام فصلاته باطلة، هذا في الفرض. أما في النفل، إن صلى جالسا وعنده صحة يأخذ نصف أجر القائم، إن صلى جالسا وهو مريض وكان قد تعود الصلاة قائما يأخذ الأجر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له صالح ما كان يفعل وصحيح مقيم كما في الصحيح. لكن كثير من الناس الآن تقول له: قف، يعني إذا وقفت ربع ساعة سأعطيك 500,000 جنيه. إن وقف إذن صلاته باطلة، لأنه استطاع أن يقف من أجل هذا المال. أما إذا قال لك: لا أستطيع أن أقف من أجل أن أخذ هذا المبلغ من المال، فهذه الحالة فعلا هو يكون ليست عنده القدرة للصلاة واقفا. فهنا: ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لقول الله تعالى: فاذكروا الله قياما. وعن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير، عافى الله تعالى الجميع. إنسان يسمع من المريض يقول: الحمد لله الذي عافني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلمة. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها. بعض النساء أو الحامل كذا، أو بعض الناس لما يأتي يصلي وجالس ماذا يفعل؟ يأتي بوسادة ليسجد عليها. هذا خطأ، هذا بدعة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطاع، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا، وهذا كلام مشروح بالتفصيل في نهاية الجزء الثاني في فتح الباري. الإنسان إذا صلى جالسا يصلي متربعا، ويجوز أن يجلس كالتشهد. غالب الناس ماذا يفعل؟ يجلس كالتشهد. لا، الصحيح أن تجلس ماذا؟
متربعا.
يقول: وصفة الجلوس الذي وبدل القيام أن يجلس متربعا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. راه النسائي صحيح كما في صحيح النسائي. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد. وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود، واحد مستطاع أن يقف ومستطاع أن يقعد، فقيل يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته. واختار هذا ابن منذر، لكن ورد في ذلك حديث ضعيف. وقال قوم: يصلي كيفما تيسر له. وظاهر الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. بعض الناس يقول لك تصلي بالأصبع أو كذا أو كذا، لا، إذا تعذر الإيماء مستلقيا لا عليه شيء. وهنا وضع القدمين في الصلاة متربعا على عكس وضع اليدين. أنت في الصلاة تضع ماذا؟ تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وأنت جالس في التربع تضع القدم اليسرى على القدم اليمنى. حتى أنت في الفطرة تجد نفسك الآن تجد هذا جالس نفس هذا الموضع الآن، تجد نفسك الفطرة أن اليسرى فوق ماذا؟ فوق اليمنى. هذه كالنقطة ننبه عليه الألباني وليس من كلام يعني. إذن المتربع في الصلاة واقفا تضع اليمنى على اليسرى، وجالسا وأنت متربع تضع القدم اليسرى فوق القدم اليمنى. إذن قد انتهينا بفضل الله تعالى الآن، ونحن الآن بفضل الله تعالى السترة أمام المصلي. فيرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب. واستدلوا بحديثين ضعيفين وليس بحديث واحد، إلا أنه ينبغي لنا أن ننتبه إلى حديث ضعيف يفعله كثير من الناس. بعض الناس عندما يأتي يصلي إلى سترة يجعل السترة عن يمينه أو عن يساره. الحديث الوارد في ذلك ضعيف، يعني السارية أي العمود هكذا تجعله يكون عن يمينها أو عن يسارها وهي أمامه، هذا ضعيف. الصحيح أنك تجعل السترة أمامك مباشرة، تجعلها أمامك مباشرة. بما تتحقق السترة؟ وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه. لكن الصحيح لابد من سترة، ونهاية الفرش ليست سترة على الصحيح. فعن صبرة بن معبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. رواه أحمد الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديثا ضعيفا وهو حديث الخط يعني، لكن نقوله للمعرفة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. رواه أحمد وغيره. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، لكن هذا الحديث ضعيف. إذن حديث الخط أنه يجعل خطا هذا الحديث ضعيف. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده، وأنه صلى إلى شجرة، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضجعة. وهذا صحيح، وحتى أخذنا هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد يعني أمسك بقدمها يعني يرفعها فيسجد ثم يأتي بقدمها مرة أخرى، وأخذنا هذا الحديث. فهنا وأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى السرير وعليه عائشة مضجعة، يؤخذ منه جواز الصلاة إلى النائم. جواز الصلاة إلى النائم يعني لو أن إنسانا نائما في البيت أو في المسجد، يعني حتى لو في بيتك يمكنك أن تتخذه سترة، يؤخذ منه جواز الصلاة إلى النائم، وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ولم يصح، ولم يعني حديث النهي عن الصلاة إلى النائم المتحدث ليس بصحيح، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله عليه وسلم صلى إلى السرير وعليها عائشة مضجعة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل. وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل أي الخشبة التي تكون في آخرة الرحل، في آخر الرحل، يعني قلنا هو مثل القربوس. وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مؤخرة الرحل، يعني الخشبة التي في آخر الرحل، مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. رواه مسلم. سترة الإمام سترة للمأموم، ما معنى ذلك؟ ولذلك للأسف، لكن علينا أن ننتبه، بعض الأئمة يأتي في وسط المسجد ويصلي ولا يتخذ سترة. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم، وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر. الثنية أي الطريق المرتفع، وأذاخر موضع قرب مكة زادها الله تشريفا، فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه صلى الله عليه وسلم، فجاءت بهمة، والبهمة أي ولد الضأن، يعني من أولاد الأشياء الصغيرة، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها صلى الله عليه وسلم، أي يدافعها، حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وراه أحمد أبو داود حسن صحيح كما في صحيح أبي داود، هكذا يعني هكذا. ولذلك هذا ينفعه لما يكون عندك ولد صغير أو قطة، يكون عندك ولد صغير أو في قطة أو كذا أو كذا، تفعل هذا، يعني ما تستطيع أن تسيطر على ولد صغير أو يجري هكذا، تختلف من الصوت تمام. وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، أنثى الحمار، أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فأرسلت الأتان ترتع، أي ترعى، يعني ودخلت في الصف، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. راه الجماعة، يعني واحد الآن مر أمام الصفوف ولو بدراجة ولو بحمار ولو بأي شيء، الصلاة صحيحة، لأن المأموم لا يكون مطالبا باتخاذ سترة. لكن لو أنه كانت قد فاتته ركعة، لو أنه كان قد فاتته ركعة ولما سلم خلاص صار هو مستقلا، ماذا يفعل هذه الحاجة؟ في هذه الحالة لو استطاع أن يتخذ سترة خير، ما استطاع لا عليه شيء. ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين المأموم، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. إذن السترة لمن؟ للإمام وللمنفرد، أي الإنسان إذا صلى وحده. استحباب القرب منها، أي السترة، قال البغوي رحمه الله: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم واليد منها. إذن ظهرت لنا فائدة كنا قد نبهنا عليها من قبل، أن المسافة بين الصف والصف تكون أيضا بقدر السجود، لا على هوى الإمام ولا على هوى المأموم. إذن المسافة بين الصف والصف تكون على قدر السجود. وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي ومعناه البخاري صحيح كما في صحيح النسائي. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاه، رواه البخاري ومسلم، يعني بينه وبين السترة، بينه وبين ماذا؟ بين السترة. خامسا تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته. الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن ذلك يعتبر من الكبائر. فعن بسر بن سعيد قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر عن بصر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وفي الفتح وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد الآتية، ومعنى الحديث أن المار أي بين يدي المصلي وسترته، أن المار لو علم مقدار الإثم، لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم، حتى لا يلحقه ذلك الإثم. وهنا أيضا ينطبق هذا الكلام على الحرمين، ينطبق هذا الكلام على الحرمين. كيف؟ يعني أيضا سواء في مكة أو في المدينة لا تجعل أحدا يمر أمامك، لكن هنا نقطة. كيف؟ لو أنك تصلي وأمامك الطائفون، أمامك ماذا؟ الطائفون، ومر أمامك الطائفون فلا شيء في ذلك، كما يقول ابن حجر. لماذا؟ لأنه مصل يمر أمام مصلي، لأنه مصل يمر أمام مصلي، الطائف مصلي صح أم لا؟ وأنت تصلي فهو مصل. وذلك تجد للأسف هناك كثير من الناس يدفعه وحتى لا تمر أمامه، وهو أمامه ماذا؟ أمامه الطائف، يعني هذا مصل يمر أمام مصلي. الطواف صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف حول البيت صلاة كما الحديث إلى آخره. إذن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، رواه الجماعة. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن حبان وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة. فأما إذا لم يصلي إلى سترة، يعني واحد الآن في المسجد أتى في نصف المسجد وأخذ يصلي، هل هذا يمنع كل الناس تمر إلى الحائط مثلا؟ أبدا. التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه، وإنما تترك له مسافة لا يطولك فيها حتى إذا أراد أن يقاتلك مع المقاتلة إذا اتخذ سترة، فتترك له مسافة بعيدة وتمر ما في شيء، فلا يحرم المرور بين يديه. واحتج أبو حاتم، أي هو ابن حبان، واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى 2 ركعة وليس بينه وبين الطوافين أحد، وليس بينه وبين الطوافين أحد. قال أبو حاتم في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة. وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها. قال أبو حاتم أي ابن حبان: ذكر البيان بأنه في هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة، ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة. لماذا؟ لأنه مصل يمر أمامه مصل. وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه سادسا: مشروعية دفع المار بين يدي المصلي. إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كانا أو حيوانا، أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. عن حميد بن هلال قال: بين يعني بينما بين أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك بما سمعت عن أبي سعيد وما رأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ دخل شاب من أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحر، فنظر فلم يجد مساغا، يعني لم يجد ممرا أي هذا الذي سيمر، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما ونال من أبي سعيد أي أصاب من عرضه بالشتم، ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أتى أي مرة أخرى أو فإن أبى يعني أن يمتثل يعني فإن أتى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. سابعا: كعنوان لا يقطع الصلاة شيء. ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، يعني لا يبطلها شيء خارج عن الإنسان، لكن لو هو خرج منه ريح، لو أنه نام، لو أنه كذا، هذا شيء آخر. إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء لحديث أبي داود عن أبي الوداك، ولكن الحديث ضعيف: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد ويصلي فدفع ثم عاد فدفع ثلاث مرات، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن في تمام منه يقول: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه الأحاديث الضعيفة، هو قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحم الحمار والكلب الأسود والمرأة. أخرجه مسلم. ولو أن تلك الأحاديث صحت لأمكن التوفيق بينها وبين هذا الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ، وذلك بأن يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا. فنقول: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه سترة، وإلا قطعها المذكورات فيه. بل إن هذا الجمع قد جاء منصوصا عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ لا يقطع الصلاة شيء إذا كانت بين يديه كآخرة الرحم، وقال يقطع الصلاة المرأة، أخرجه الطحاوي بسند صحيح. وبهذا اتفقت الأحاديث، ووجب القول بأن الصلاة يقطع الأشياء المذكورة عند عدم السترة، وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة أي ابن تيمية: والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف من لا يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة. انظر كتابه القواعد النورانية وزاد المعاد. لكن في كتاب تحفة الأحودي في شرح سنن الترمذي لمبارك فوري رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صاد 268 باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، ثم بعد ذلك باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. فعلهم سنأخذ متن الأحاديث وكلام الترمذي نفسه دون شرح، لكن في الشرح باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء في الشرح فقط، يعني قال البخاري في صحيحه باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، قال الحافظ في الفتح أي من فعل غير المصلي، يعني أنت يقطعها فعل منك أنت، لكن فعل خارج عنك لا يقطعها، أي من فعل، إذن لا يقطع الصلاة شيء أي من فعل غير المصلي، من فعل غير المصلي. الحديث عن عبيد الله ابن عبد الله عن عتبة عن ابن عباس قال كنت رديف الفضل على أتان، اللي أنثى الحمار أي أنثى الحمار، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. إذا الأتان أنثى الحمار مرت بين أيديهم يعني بين الصفوف فلم تقطع صلاتهم، فلم تقطع، فنزلنا عنها يعني الأتان، يعني استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة عند من يرى ذلك. قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء. أما الباب الثاني باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل، يعني ليس أمامه سترة أو كواسطة الرحل، قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض، لماذا الكلب الأسود؟ فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفس من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود، حتى عائشة رضي الله عنها قالت جعلتونا كالحمير والكلاب، جعلتمونا كالحمير، مش الحمير، كالحمير والكلاب. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن الجمهور يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهناك من أهل العلم من يرى أن الأحاديث الواردة في منع قطع الصلاة ضعيفة، وأن الصحيح أن الصلاة تقطع بالمرأة والكلب الأسود والحمار. ويرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الذي يقطع فقط هو الكلب الأسود. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.